موسى الموسوي أحد الإمامية الرافضة نقم على الخميني دعوته في ولاية الفقيه وفي بعض أمور السياسة، فرحل إلى أمريكا وأنشأ له هناك دارا ومركزا، وألف بعض الكتب باللغة الإنجليزية وبعض باللغة العربية، وبعض كتبه كالشيعة والتصحيح، الشيعة والتشيع، يا شيعة العالم المستيقظ ونحو هذه الكتب، مفيدة في الرد على الشيعة وبيان أن منهم من يرد عليهم من كتبهم وأنهم متناقضون وأن الحق ليس معهم وأن عندهم من التناقض وعندهم من مخالفة ما عليه أكابرهم المتقدمون ما يدل على فساد ما ذهبوا إليه. فكتبه مفيدة في بعض، لكن هو يذهب إلى شيء يجب أن تنتبه إليه، وهو أن الشيعة حق وأن التشيع حق وأن الجعفرية حق، وأنه لا يجوز أن يتعدى على التشيع من حيث هو، وأن السنة والشيعة فرقتان من فرق الإسلام لا ينبغي أن يكون بينهما كبير فرق. ومع هذا هو رد على الشيعة في مواضع كثير، مثلا أذكر له في كتابه الشيعة والتصحيح ذكر عدة مسائل، منها مسألة العصمة، مسألة ترك الجمعة وزواج المتعة، وأيضا ذكر وهي مسألة مهمة عقد لها بابا سماه الشيعة ومراقد الأئمة، ومراقد الأئمة، وذكر في هذا نقدا واضحا وتضليلا الذين يقدسون الأئمة ويتجهون إلى مراقدهم بالحج، يعني إلى قبورهم. وقال حتى في صدر هذا الباب إن صح حفظي يقول يحلو في أول أسطر منه، يحلو لبعض الفئات أن تجعل معظمهم مقدسا ويجعلون عليه خلعا من صفات الإله كما فعل الناس من المسلمين بمعظمهم، فلدى السنة معظمون خلعوا عليهم من صفات الإله وجعلوا يذهبون إليهم بالذبائح والنذور والطلبات والاستغاثات، وللشيعة أيضا لمقدسون ومعظمون خلعوا عليهم من صفات الإله، ولم ينجو هذه عبارة، ولم ينجو من هذا التخريف إلا الطائفة الموصومة بالسلفية. على العموم عنده ما عنده وكتبه تستفيد منه، يستفيد منها طالب العلم في بعض الأمور، وخاصة في مسألة متى بدأ القول بالعصمة، متى بدأ الانحراف، انحراف الشيعة عن أقوال الأوائل. أرخها في كتبه تاريخا جيدا وبين أن بداية الانحراف كانت في أوائل المئة، في أوائل المئة الرابعة بدأ القول بالعصمة وبدأ الانحراف عن طريقة أئمتهم في الأولين، فيرد عليهم من كلام بعضهم. في بعض الأسئلة خاصة وخاصة يعني ممكن يسألني بعدها.
اختلف العلماء المفسرون في القول عن حقيقة تأويل كذبات إبراهيم عليه السلام، فما الأقوال المرجحة في ذلك؟ ما أدري معنى تأويل كذبات إبراهيم، اختلف المفسرون تأويل الكذبات في الحديث، ماذا يعني بها؟ على كل حال الكذبات التي ذكرت في الحديث هي معروفة، ثلاث كذبات كلها في ذات الله، قوله إني سقيم، وقول هذا ربي، وقوله لزوجه سارة هذه أختي، وكان متأولا في ذلك وصادقا، وهي فيها مصلحة. فهو خشي أن تجعل من الكذب باعتبار الظاهر لا باعتبار الباطن. الأرض متى تزكى؟ هل يكون ذلك إذا عرضها للبيع كلفظ الحديث إيش؟ أم إذا نوى أن تكون هذه الأرض مثلا استثمارا تجاريا؟ الأرض إذا ملكها المسلم بفعله بنية التجارة ثم أعدها للبيع فإنه حينئذ فيها الزكاة، فتزكى زكاة عروض تجارة تقوم بعد حول من ملكها ملك تجارة وإعدادها للبيع تقوم وتزكى قيمتها إذا كانت عنده، وإذا لم تكن القيمة يعني الزكاة عنده يعني يمكنه أن يخرج مما عنده فإنه ينتظر حتى يبيعها ثم يخرج زكاتها. والأصل في ذلك عند العلماء حديث ثمرة الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نؤمر أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده فيه مجاهيل، ولكن قال بعض أهل العلم إن إسناده مقارب أو مقارب فتح الراء أو كسرها. وهذا لأجل أنها نسخة روي بها عدد من الأحاديث وليس حديثا واحدا، والنسخ ربما اغتفر فيها العلماء على اعتبار أنها وجادة وتتناقل بالإسناد ما لا يغتفر في التحديث. وصحيح أن إسناده ضعيف ولكنه مأخوذ به لدلالة عدد من الأحاديث على زكاة عروض التجارة، منها ما رواه الحاكم بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي البز صدقته، والبز هو القماش الذي يبيعه التاجر، ومنها ما رواه البخاري في صحيحه وغيره لما منع ابن جميل وخالد والزكاة قال عليه والعباس قال عليه الصلاة والسلام أما ابن جميل فما نقم إلا أن كان فقيرا ثم أغناه الله من فضله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أسيافه وأدرعه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها لأنه تقدم بصدقة سنتين. والشاهد منه على زكاة عروض التجارة قوله في شأن خالد رضي الله عنه إنه احتبس أسيافه وأدرعه، وهم نقموا على خالد أنه لم يخرج الصدقة من الأسياف والأدرع، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له لا بأن زكاة عروض التجارة ليست بواجبة ولكن بأنه أوقفها، وإذا كان أوقفها فقد خرجت من ملكه فحينئذ تكون ملكا للمسلمين أو للمجاهدين فحينئذ لا زكاة فيها. فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء للأدلة التي ذكرت وللأصول العامة أن عروض التجارة فيها الزكاة بشرطين، الشرط الأول أن يملكها بفعله، والثاني أن ينوي بها التجارة من حين ملكه إياها. ولعلماء الفقه تفاصيل في إذا حولها يعني من نية التجارة إلى نية السكنة ثم عاد وما شابه ذلك، لكن فيما ذكرنا ما هو كاف في هذا المقصود. أما إذا الأرض ملكها ليبني عليها عمارة أو مسكنا عمارة للتأجير أو ليسكن فيها أو بنى له بيتا ليسكن أو ليؤجره فهذه لا زكاة فيها، زكاة أن ينوي بها التجارة في نفسه يعني عروض التجارة ينوي بها الربح. إيش معنى التجارة؟ معناها الربح، يعني يشتريها يعني أنه يشتريها ليطلب بها الزيادة، هذا داخل في أصل المال أنه مال قابل للنماء إلى آخره. ومن أهل العلم ممن يقولون بزكاة عروض التجارة من يقول لا تجب زكاة العروض إلا في الأموال المدارة، وهو قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو مذهب المالكية، يجعلون الأموال الجامدة غير المتحركة لا زكاة فيها. وأما الزكاة في حق من يملك الأموال المدارة، بمعنى تاجر عقار يبيع ويشتري يبيع ويشتري، تاجر أسهم يبيع ويشتري، واحد عنده محل دائما يغير يدير المال، فهذا هو الذي يقدره في وقت من السنة ويزكيه لأنه مدير، وليس كل أحد يعتبر مديرا عنده. لكن ظاهر الأدلة أن عروض التجارة تجب إذا كانت في التجارة، سواء كان مديرا أم لم يكن مديرا، وهذا له ارتباط بأساس المال، لأن هذا المال الذي اشترى به هذا الأرض هو قابل للنماء، فشراؤه للأرض هذه للتجارة أو لعمارة للتجارة أو لشيء للتجارة، هذه هو يطلب فيها النماء، استمرار النماء، وما كان كذلك فهو داخل تحت الأصل في وجوب الزكاة في الأموال التي تقبل النماء، وخرج من نحو قوله ليس على المسلم في فرسه ولا عبده ولا داره صدقة، لأنه ليس معدا للنماء. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. ثبت أن الله تعالى خط التوراة لموسى بيده، فهل ثبت أن الله تعالى ناوله التوراة بيده من يده؟ ما أعلم ذلك، ظاهر القرآن لا يدل عليه. أدرس في إحدى الثانويات وعندنا مدرس ينصح باستماع أشرطتي دكتور طارق السويدان لجميع الطلاب والذين يأتي بها المدرسة لبيعها بأسعار مخفضة، ما رأيكم في هذا؟ المرجو الإجابة بأهميته والاختلاف فيه. لا يطلق القول في الأشرطة، أشرطة الأخ المذكور، يطلق القول بردها جميعا أو قبولها جميعا، منها ما هو حسن ومنها ما عليه فيه ملاحظات، فهو ليس بطالب علم يحسن مواضع الخلاف ومواضع العقيدة، وإنما أراد أن يبسط قصص الأنبياء ويبسط السير بأسلوب ينفع الناشئة، فاجتهد في ذلك فما أخطأ فيه، فيجب الانتباه لذلك وحذف من الشريط أو بيان ذلك له ليصحح ذلك. ولا يطلق القول بأنها كلها نافعة أو كلها غير نافعة، بل ينبغي النظر في ما اشتملت عليه. وبعض الإخوة ذكر لي أنه فيما مضى جاء هنا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأنه نبه على بعض الأشياء وأنه صححها في الأشرطة الجديدة، ما أدري عن صدق هذا الكلام أو يعني عن دقته. المقصود أن بعضها إذا كانت نافعة فيراجع قبل، ثم بعد ذلك لا بأس من نشره، إذا كان فيها خطأ أو غلط في العقيدة أو تساهل مع الفرق الضالة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز تساهل فيه. بعض الأشخاص يجيب عليها بعد ذلك تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الصحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
قال رحمه الله تعالى في أواخر هذه العقيدة المباركة، العقيدة الصحاوية: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذه الجملة منه في عقيدته يريد بها تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أنهم لا يصدقون من يدعي شيئا من علم الغيب أو يدعي حالا مخالفة لما دل عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول. وسبب إيرادها في العقيدة أن زمنه كثر فيه من ينتسب إلى الأولياء ويكون له أحوال شيطانية ويكون له هدي يخالف به ما يجب على الأولياء من طاعة الله ورسوله ومعاداة الشياطين، وربما كان منهم من يدعي بعض علم الغيب فيكون كاهنا، أو يخبر ببعض المغيبات فيكون عرافا، أو يكون على حال لم يكن عليها السلف ولا ما أجمعت عليه الأمة فيكون مدعيا بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذا كما أنه كان في الدجالين وكذلك كان في السحرة والكهنة حقيقة، وكذلك في بعض من ينتسب إلى الصلاح والطاعة ظاهرة وهو في الباطن من إخوان الشياطين ومواليه. وما ذكر ظاهر الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونذكر تحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى: الله جل جلاله هو المختص بعلم الغيب، فلا يعلم أحد الغيب، بل الله جل وعلا هو الواحد الأحد وهو العالم بغيب السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال جل وعلا في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم الآية. وكذلك في قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فدلت هذه الآيات على أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا، والمقصود به علم الغيب المستقبل، يعني ما سيكون في الأرض أو في السماء، هذا لا يعلمه على اليقين والحقيقة إلا الله جل وعلا، وإنما الناس يخرصون في ذلك. فواجب اعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب وحده جل جلاله وتقدست أسماءه. ومن ادعى شيئا من علم الغيب فإنما هو من الشياطين أو من إخوان الشياطين، كما قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فذكر أن الجنية يستمتع بالإنسي بعبادته له وتقربه له، وأن الإنسي يستمتع بالجني بما يخبره من المغيبات وما يكون. وهذا دلت عليه أيضا عدد من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الكهانة وهي ادعاء ما يستقبل من الأمور من الغيبيات أو العراقة سيأتي تفسيرها، كانت من الأمور الشائعة في زمنه عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك من أمور الجاهلية. قد روى مسلم في الصحيح أن معاوية بن الحكم السلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن رجال يتكهنون، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قد جاء أيضا في الحديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له. وسيأتي باقي الحديث في الكهان. وسبب ادعاء علم الغيب في الناس من قبيل الكهان أو العرافين أو المنجمين أو من شابههم، وأن الشياطين تمدهم بالمعلومات. والشياطين قد تمدهم بمعلومات كاذبة وقد تمدهم بمعلومات فيها صدق، وقد يكذب الكاهن أو العراف أو المنجم مع ما أتاه من المعلومات 100 كذبة أو أكثر. وهذا سببه يعني ما يصدقون فيه من أخذ من الإخبار بالمعلومات، سببه أن الله جل جلاله إذا أوحى بالأمر في السماء وأمر ملائكته به مما ينفذه في خلقه، لأن الملائكة منفذون لأوامر الله جل وعلا، فإن الشياطين أعطاهم الله جل وعلا القدرة على الاستماع وعلى الصعود وأن يعلو بعضهم بعضا فيما أقدرهم الله عليه. فربما استمعوا إلى بعض ما يوحيه الله جل وعلا لملائكته وما يلقيه الملائكة بعضهم إلى بعض، ولأجل هذا ملئت السماء بالشهب وحرست بالنجوم التي تقتل من يسترق السمع، كما قال جل وعلا: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال جل وعلا: والنجم وقال جل وعلا فأتبعه شهاب ثاقب. وقال: والنجم إذا هوى، في بعض تفاسير. فأجعل الله جل وعلا في السماء غدوما للشياطين وهي هذه الشهب. وإذا كان كذلك فإن ملء السماء بالشهب واستراق السمع له تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة لاحقة. المسألة الثانية: قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. العلماء اختلفوا في معنى الكاهن والعراف، تفسير هذا وهذا على عدة أقوال. وظاهر صنيع المؤلف الطحاوي رحمه الله أنه يفرق بين العراف وبين الكاهن، وسبب التفريق أن الأحاديث جاء فيها ذكر الكاهن وجاء فيها ذكر العراف، ذكر الكاهن مفردا والعراف مفردا، وجاء فيها ذكر الكاهن والعراف مجموعتان مجموعين مما يدل على الفرق بينهما. لهذا إذا نظرت إلى أصل اللغة فإن كلمة تكهن وكاهن غير كلمة تعرف وعارف صيغة المبالغة عرّاف، لأن التكهن هو رجم الإنسان في الغيب فيما لا يعلم، يعني أنه يستقبل ما سيأتي بما لا علم له به، ويدخل في ذلك عموم الظن، لكن الظن ليس معه ادعاء لعلم الغيب. وأما التكهن فصار فيه ظن هو في الأصل يعني في اللغة، وظن فيما سيحصل مستقبلا. لهذا يجوز لغة أن يقول القائل تكهنت أنه سيكون كذا وكذا، على اعتبار يعني في المستقبل أنه يظن أنه سيكون كذا وكذا. ثم شاع هذا الاسم في من يدعون علم الغيب بواسطة الشياطين، فصار لقبا واسما على طائفة مخصوصة، وهم الذين يخبرون الناس، يتولون هذه الصنعة ويخبرون الناس عما سيكون من أحوالهم فيما يستقبلون من الزمان. فإذا صار الكاهن كما عرفه بعض العلماء على هذا الاعتبار هو من يقضي ويخبر بالمغيبات. وأما لفظ العراف فهو في اللغة أصله من عرف أو تعرف، يتعرف فهو متعرف أو عراف، فهو الذي يعرف بأمور غيبية يعرفها فيخبر بها. وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي يعني مما حدث أو مما سيكون، لأن المعرفة والتعرف تشمل الماضي والمستقبل. لكن خص في بعض الاستعمالات بأنه من يخبر عن الأمور التي حصلت وانتهت مما خفي عن الناس، كالإخبار عن مكان المسروق أو الضالة أو عن شيء أضاعه الإنسان أو عن شيء حصل وخفي على الناس ونحو ذلك من المثال. إذا نظرت إلى هذا الأصل اللغوي وارتباط ذلك بحال أهل الجاهلية، فالعلماء اختلفوا في ذلك على عدة أقوال. قول الأول أن الكاهن هو القاضي بالغيب، وهو الذي يخبر عن أمور مستقبلة من الغيب مستعينا في ذلك بالشياطين. والعراف هو الذي يخبر عما خفي مما حدث وغاب عن الناس بالاستعانة أيضا بالشياطين. قول الثاني أن الكاهن يعم الجميع، العراف أخص، والكاهن يدخل فيه من يخبر بأمور مستقبلة أو ماضية غابت عن الناس أو التنجيم أو نحو ذلك. فيجعلون الكاهن يجعلون الكاهن اسما عاما لكل من يدعي شيئا من علم الغيب، فيدخل فيه صور كثيرة من الضرب الرمل ومن الودع ومن الخشب والاستقسام بالأملان، خشبة عباجات والضرب بالحصى ونثر السبح والخط والرمل ونحو ذلك مما هو شائع عندهم. وأدخل فيها طائفة من المعاصرين كما سيأتي بيانه تنويم المغناطيسي وما يجري مجراه. والعراض أخص من هذا يكون مخصوصا باسم والاسم العام الكامل. القول الثالث، هذا القول الثاني هو المشهور عند أهل العلم والأكثر عليه. القول الثالث أن العراض أشمل والكاهن أخص منه، لأن الكاهن مخصوص بالعلم المستقبلي حسب قولهم، والعراض لكل من يدعي شيئا من علم الغيب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. والراجح من هذه الثلاثة أن الكاهن اسم غير اسم العراض، فالكهانة لها صفتها وأحكامها، والعراض له صفته وأحكامه. على نحو ما ذكرنا في القول الأول. المسألة الثالثة، دلت الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصديق الكاهن أو العراض أنه محرم بل كفر، وعلى أن إتيان الكاهنة والعرافين فيها إثم كبير. فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة، ولم يسمها مسلم بل قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة أم المؤمنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وجاء في السنن أو جاء في سنن أبي داود الحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عراف فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإسناده صحيح. فدلت هذه الأحاديث على أن إتيان الكاهن أو العراض منهي عنه، وأن سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب، إثمها عظيم، يترتب عليها لا تقبل المرء صلاة 40 ليلة عظم الإثم، وأنه إن سأل فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذا تبين ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء، هذا فيه عموم، سأله عن شيء يعني عن أي شيء، سواء أكان فيما مضى عن ضالة أو عن شيء مفقود أو عن شيء في المستقبل، فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وسبب ذلك أن العراف لا يستدل على ما غاب بأمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسباب معلومة، وإنما يستعين بالجن، والاستعانة بالجن شرك، لأن الجن لا يعينون الإنسان إلا إذا تقرب إليهم وأعطى بعض العبادة لهم ومكنهم ليستمتعوا به، كما قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زاد الجني الإنسية رهقا وإثما وبلاء. لا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. اختلف العلماء هنا، هل عدم القبول يعني الإجزاء لكنه لا يثاب، أم أنها لا تقبل بمعنى أنها لا تجزئه لو صلى ولكن يجب عليه أن يفعلها يعني أن يقيمها، وأنه لا يثاب عليها لأنها لم تقبل منه؟ وهذا في نظائره في تفسير عدم القبول، هل عدم القبول يعني عدم الإجزاء أو عدم الثواب؟ والظاهر هنا أن عدم القبول بمعنى عدم الثواب، لكنه إذا أداها سقط عنه الفرض لإجماع الأمة أنه لا يجب عليه أن يعيدها بعد انقضاء 40 ليلة. وأما تصديق الكاهن أو العراق، يعني إذا سأل كاهنا فصدقه، فما في الحديث ضابط، وهو أنه قال فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا في حال السائل، في حال السائل المصدق، فكيف بحال الكاهن نفسه؟ يعني توعد السائل الذي يأتي يسأل ويصدق أنه قد كفر، فكيف بالكاهن أو بالعراق؟ لهذا هنا مسألتان، مسألة الأولى في حكم الكاهن أو العراق، والصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك، يعني لم يكونوا دجالين وإنما فعلا يخبرون عن استعانة بالشياطين، فإن هذا كفر ويجب استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا عند كثير من أهل العلم. على تفصيل مرة معنا في حكم الزنديق وأمثاله. والثاني وفي حال السائل قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد، وهنا الكفر هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر كفر دون كفر، أم يتوقف فيه فلا يقال كفر أكبر ولا كفر أصغر لعدم الدليل على ذلك؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. ومن أهل العلم من المعاصرين وممن قبله من قالوا إنه كفر أكبر بظاهر قوله فقد كفر، ويفتي بها عدد من المشايخنا هنا. ومن أهل العلم من يقول هو كفر دون كفر، وهذا أظهر من حيث الدليل لأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية أحمد قال من سأل من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فرتب عدم قبول الصلاة على السؤال والتصديق معا، ولو كان السائل الذي صدق كافرا فإنه لا تقبل له صلاة حتى يتوب دون تحديد بمدة معلومة. والسبب الثاني في ترجيح هذا القول أن الناس يصدقون العراق والكاهن لا على اعتبار أنهم يدعون علم الغيب وأنهم ينفذون على علم الغيب بأنفسهم، ولكن يقولون هذا، يعني ربما قالوا هذا من استراق مما استرقته الشياطين، فيكون لهم شبهة في ما يصدقون به، وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنهم يعلمون علم الغيب مطلقا. وهذا يكثر في حال من يصدق من ينتسبون إلى الصلاح أو يظهر عليهم الولاية والصلاح ويخبرون بالمغيبات والناس يصدقونهم على اعتبار أنهم يحدثون بذلك، ولهم في ذلك كما ذكرنا شبهة، وهذه تمنع من إخراجهم من الملة والكفر الأكبر. لهذا صار الصحيح هو القول بأن تصديق الكاهن يعني في الخبر المغير بخصوصه، يعني من أتى فسأل فصدق بالخبر بعينه، أنه هذا كفر دون كفر لا يخرج من الملة، لكن يجب معه التعذير البليغ والرجع حتى ينتهي عما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يتوقف فيه، فلا يقال هو كفر أكبر ولا أصغر، لأن الحديث أطلق، ثم لبقاء الردع في الناس والتخويف في هذا الباب. المسألة الرابعة الشبهة التي ذكرنا من استراق السمع هي التي جاءت فيها الآيات أن الشهادة يرسل على الشيطان أو على الشياطين الذين يسترقون السمع. واستراق السمع له ثلاثة أزمنة. الزمن الأول ما كان قبل البعثة، قبل أن يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في حال أهل الجاهلية والناس، وهذا كان كثير لحكمة لله جل وعلا في ذلك، كان استراق السمع كثيرا، ولذلك كان ما يخبر به الكهان ويصدقهم الناس فيه كان كثيرا. المرحلة الزمنية الثانية بعد أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السماء ملأها الله جل وعلا حرسا شديدا وشهبا، كما قال جل وعلا في سورة الجن مخبرا عن قول الجن في صدر السورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فدل على أنها ملئت ولم يعهدوا ذلك من قبل، يعني أن الله جل وعلا جعلها محروسة لأجل وقت تنزل وحيه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حكمة منه، وإلا فالله سبحانه قادر لأن لا يأذن بشيء من استراق السمع، لكن لله جل وعلا الحكمة والابتلاء لعباده. فمنعوا من الاستماع ومنعوا من استراق السمع، وبقي ما ينفذ القليل جدا بالنسبة إلى ما سبق. المرحلة الثالثة هي ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهر الأدلة يدل على أنها لم تخلو السماء أو لم تخلو بعد ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك، لئلا يدعي أحد النبوة تكثر الشبهة معه فيما يخبر بالمغيبات ممن يدعي النبوة. وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الثلاثة، فإن ادعاء علم الغيب كفر، إذا كان ادعاء علم الغيب كفر إما لتهجمه على ما يختص الله جل وعلا به، أو لأنه لا يدعي علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليه. وأما الذي يصدق من يدعي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا هذه له تفاصيل ذلك. والواجب أن لا والواجب أن يعتقد أن الغيب كما قدمت لك في أول المسائل أن الغيب مختص بالله جل وعلا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، هذا يعم لأن أحد النكرة في سياق النفي فتعم كل أحد. ثم استثنى الله جل وعلا فقال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، فاستثنى الله جل وعلا الرسول الملكي والرسول البشري فيما يطلعهم عليه من علم الغيب لدليل صدقهم أو لحكمة لله جل وعلا في ذلك. المسألة الخامسة الكهانة والعرافة متنوعة صور، ففي الزمن الأول كان لها صور متعددة مثل الضرب بالحصى ومثل الخط، هذه لو كان هنا فيها يعني لوحة بينت لكم كيف يضربون بالحصى وكيف يخطون يعني ويصلون إلى النتيجة في زعمهم، ويتضح لك أنه دجل لأنه لا دليل منطقي ولا سبب كوني ولا شرعي يدل على النتيجة التي يدعونها، لكن يدجل على الناس بأن يجعل شيئا لا يفهمه الناس، يدعي الكاهن أو العراف أو الضارب بالحصى والرمي إلى آخره يدعي أنها تدله على المعلومة وهو في الحقيقة لا يستدل عليها بالخط، لا يستدل عليها بالخشبة التي يكتب عليها، لا يستدل عليها بالحصى، وإنما هي من الشياطين. وهذه الأشياء الصور المختلفة منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث في أنحاء شتى، لكن كلها يظهرون أنها سبب وليست بسبب. وبخصوص الخط فإنهم يدعون دجلا وكذبا أن هذا من علم الله لبعض أنبيائه، من علم الله لبعض أنبيائه، وهذا قد يذكر بعضهم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخط قال كان نبي يخط، كما رواه مسلم صحيح كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك، يعني أن أصل الخط أنه آية لنبي من الأنبياء علمه الله جل وعلا نبي من الأنبياء ليكون دلالة على ما يعلمه الله جل جلاله، وبقي في الناس لكن لا يوافقون آية النبي لأن آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها لأنها آية مختصة به، ولو كانت آية النبي تكون لكل أحد لما خص النبي بالآية، لهذا قال كان نبي يخط ثم قال فمن وافق خطه فذاك. قوله فمن وافق خطه فذاك هذا من الإحالة على مستحيل، يعني أن أحدا من هؤلاء الذين يخطون والكهنة والعرافين ومن نحى نحوهم لا يمكن لأحد أن يقول هكذا خط ذاك النبي أو أن هذه آية من جنس آية ذاك النبي. هذه الكهنة والذين يخطون ويدعون علم الغيب من أن الخط كان من عند الأنبياء فيرد عليهم بهاتين الجهتين، الأولى لأنه آية وآية النبي لا يمكن لأحد أن يدركها، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على مستحيل قال فمن وافق خطه فذاك، وهذا لا يمكن لأحد أن يدركه. لهذا الخط وفي الرمل وضرب الحصى والخشب وأنواع ذلك هذه من الصور القديمة وهي موجودة الآن في بعض البلاد، وهي كلها من وسائل
الكهان ومن نحى نحوه. ومن الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء هل تدخل من الكهانة أم لا تدخل، وهذه هي من استخدام الجن وعلم الغيب لا تدخل، ما يسمى بتنوين المغناطيسي، هذا له صفته، وتم كتب كثيرة معلقة في ذلك من مختصين في هذا في أوروبا وفي مصر وفي لبنان، في معاهد تعلم هذا الذي يدعون أنه فن أو علم من العلوم. وقد أسست اللجنة الدائمة عندنا، أسست اللجنة الدائمة في فتوى مشهورة مطولة بأن التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة واستخدام الجن ليتسلط الجني، حسب ما عبروا ليتسلط الجني على الإنس فيحمله ليرتفع عن الأرض ويخبر بأمور مغيبة ويتسلط على نفسه وعلى روحه فيكون له عليها سلطة. وثم صور كثيرة، واليوم في عدد من البلاد والعياذ بالله ثم معاهد لتعليم عدد من هذه الأمور المنكرة، والواجب على المسلمين جميعا أن ينكروا هذا أشد الإنكار، لأنه تهجم على ما يختص الله جل وعلا به أولا، ثم لأنه لا يكون إلا بالإشراك بالله جل وعلا إذا صدق استخدامهم للجن، ثم ثالثا إنه فتح لباب الدجل وباب الكذب على الناس وأخذ أموال الناس بالباطل. وما يأخذه المتكهن من المال فهو حرام عليه وخبيث، كما جاء في الحديث الصحيح حلوان الكاهن خبيث، يعني أنه كسب محرم خبيث. وقد جاء غلام عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأعطاه طعاما فأكله أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال له الغلام أتدري من أين هذا؟ قال لا، قال كنت تكهنت، يقول غلام أبي بكر لأبي بكر رضي الله عنه، يقول كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فأعطاني هذا الحلوان، فجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدخل إصبعه فيه حتى قاء كل ما في بطنه. فهذا من حيث الكسب حرام، من حيث السؤال حرام، وذلك لعظم هذا الذنب فإنه لا يجوز إقراره، ويجب على من يقدر على إنكاره أن ينكر، وعلى أهل الحسبة ومن يلي هذا الأمر بخصوصه أن لا يتساهلوا في ذلك، وكذلك على الدعاة إلى الله جل وعلا وأهل العلم أن يبينوا ذلك، لأنه من مسائل التوحيد. نكتفي بهذا القدر، وثم مسائل أخرى متعلقة بالجملة الأخرى، وهي قوله ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، نرجعها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. وأظنه بقي عندنا أربعة دروس إن شاء الله، وننتهي من هذا الكتاب العظيم. الحقن الله وإياكم خيرا، وجعلنا ممن تعلم العلم له، إنه سبحانه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب عن ثلاث أسئلة ونمشي إن شاء الله. قال بعض أهل العلم إنه لا يستعان بالجن لا مسلمهم ولا كافرهم، وذكر أن كون الجن يخبرون أنهم مسلمون فهذا لا يصدق لأنهم من علم الغيب، فنؤمن أنه من الجن من هو مسلم وكافر إلى آخره. الاستعانة بالجن حرام، سواء كانت استعانة بالجن الكافر الشيطان أم بالجن المسلم، وذلك لعدة أدلة، منها أن استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس محرم في نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا
يستثنى من ذلك لم يرد الدليل بالاستثناء ولا بالتخصيص، فبقاء الأمر على عمومه بما يشمل الجميع، هذا هو الأصل وهو المتعين. الأمر الثاني أن الجن لهم قدر كما هو معلوم، وأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم مسلمون كثير أسلموا. قال جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قالوا أنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وكذلك قوله أنا منا المسلمون ومنا القاسطون، وكذلك في آخر سورة الأحقاف: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالجن في زمن النبوة كان منهم من صحب النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم على يديه، وعندهم من القدر ما ليس عند غيرهم، وقد مضى زمن النبوة بأجمعه، ولم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، ولم يستعن الصحابة بهم، وقد واجهتهم أشياء. فهذا الدليل وهذا الإجماع أعظم وأبلغ مما يستدل به على أن هذا الأمر من البدع، لأنه لم يكن في زمن السلف. هذه المسألة أظهر وأبلغ لأنهم لم يستخدموا ذلك ولم يستعينوا بهم لا بمسلمهم ولا بكافرهم. وهذا له سبب، وهو أن الجن إذا زعموا أنه مسلم فإن إثبات إسلامه وإثبات صلاحه متوقف على أمر باطن لا يطلع عليه الإنسان. فأنت بالظاهر تحكم على الرجل إذا قابلك، هو الجن منهم رجال منهم نساء، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، تحكم عليه بالظاهر من هيئته وشكله على أنه مسلم ونحو ذلك. والجن لا تعلم صدقهم ولا تعلم حقيقة ما ادعوا، فبقي الأمر على الأمر المغيب. ولهذا قال أهل العلم إن رواية أهل الجن رواية الجن للأحاديث ضعيفة، فلو أتى جني وروى بالإسناد وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا يقول أنا مسلم والثاني يقول أنا مسلم في الإسناد، فعند أهل الاصطلاح بحثوا رواية الجن وقالوا إنها ضعيفة، لأن الجن جاهل حتى ولو قال إنه مسلم فلا يصدق في خبره. المسألة الثانية التي تدل على المنع من الاستعانة بالجن مسلمهم وكافرهم، والمسألة على الاستعانة بالمسلمين، أن فتح باب الاستعانة هذا هو فتح لباب الشرك بالله جل وعلا، فيجب سده، وهو أولى من سد بعض الأنواع ذرائع الشرك. فالشريعة حرمت البناء على القبور لئلا يكون وسيلة إلى تعظيم أصحابه، وجاء تحريم بعض وسائل الشرك لئلا يكون وسيلة، وبعض وسائل البيوع المحرمة لئلا يكون وسيلة إلى الربا وهكذا. والاستعانة بالجن الذين يجهلون ولا يعلم حقيقة الحال، الاستعانة بهم لا شك أنه ذريعة لأن يأمر الجن الإنس إذا فتح الباب أن يأمره بالتقرب أو ببعض الأشياء. وقد بلغني بيقين عن بعض من يتعاطى القراءة وهو من الجهلة، ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم، ممن فتح هذا الباب فسيطر عليه الجن وهو لا يعرف إلا في هذا، وأصبحوا يأمرون بأشياء وينهون عن أشياء، وربما أذلوه في بعض الأمور. فسد الذريعة في هذا واجب ولا يجوز التساهل به. الأمر الثالث والأخير، استدل بعض من قال بجوازه ببعض التعبير، بعض العبارات عن شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب النبوات وفي الفتاوى، معلومة كلام ابن تيمية في الموضوع، لكن شيخ الإسلام لا يريد بما قال إباحة الاستعانة، وإنما بحث في حال المسلم مع الجن، فقال في أوله: وأولياء الله لا يعاملون الجن إلا بأمرهم بالشرع ونهيهم عن ضده، كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحالة الثالثة أنه قد يعرض الجن للإنس في أمر يعينه فيه، هذا لا بأس به، ويحمل كلامه على أنه في حالة، لأن بعض السلف فعلها في حالة أنه يعرض له، مثلا يأتيه ويقول أنا أصحي في صلاة الفجر، أو يضيع من الطريق مثل ما حصل لإمام أحمد، قد يكون من الملائكة وقد يكون من الجن الله أعلم، لكن يقول الطريق من ها هنا فيتبع، هذا ليس استعانة، ليس طلبا للعون، وإنما هو إرشاد، وهذا الإرشاد متوقف على صدق المرشد وعلى كذبه، ليس هو استعانة طلب للعون، ويقول له مثلا هو كذا أو الطريق من هنا أو هذا في الشيء الفلاني من دون أن يطلب، وهذا خبر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، واختبار الخبر لا معنى أنه يختبر هل هو صادق في ذلك أم لا. المقصود هذه مسألة لا تتساهلوا فيها، لا في هذا الوقت ولا فيما بعده، لأن أخشى أن ينفتح علينا ذرائع الشرك ووسائل البدع من جراء القراء الجهلة الذين فتحوا باب الاستعانة بالجن في هذا الباب. لأجل طول الجواب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ما ذكروا عن عمر رضي الله عنه جسم ابن الصدقاء،
جسم
من الصحابة سألوا عنه فقال ان امرأة معها قريب فأخبرته أخبر الجن ان عمر كان يسمي ابن الصدقاء، ذكر بعض العلماء على اثر ورد عن صحابه.
ما ادري وش المقصود،
يعني هم الان الصحابة استعانوا بهذا القريب
في ايش؟
في البحث عن عمر رضي الله عنه فأخبرهم انه كان يسمي ابن الصدقاء، هذا ذكر الشيخ محمد في القول المفيد من جواز الاستعانة به ذكر المسلم. فوش رأيك يا شيخ، هل هو طلب ولا خبر؟
نعم هذا يحتاج إلى إثبات أولا، ثم قد يحمل على أنه خبر، لكن ما نعارض فيه شبه أكثر من هذا من منافعات، ما نعارض الأصول الشرعية، لماذا لم يستخدم في عهد النبوة؟ في مسائل التوحيد لو نأخذ بعض المسائل فهي أيضا تؤثر على كثير، ما نأخذ في شيء لا يعرف، يجب المشتبهات هذه أن تحمل على المحكم، المحكم هو الأصل ونرد لها المشتبهات، كل حادثة حدثت ما تدري عن تأويلها، لأن حكايات الأفعال لها عدة توجيهات وعدة أحوال، هل توجهها كذا ولا توجهها كذا، ومن قال انها توجه الى الاستعانة فقط يحتاج الى استدلال، هل هم استعان طلبوا العون ولا اخبروا ولا وش الحال الحقيقة، فما نحكم على فعل الصحابة بمناقضة حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيما لو كان يعني فعلهم حجة في هذا، معلوم ان اقوال الصحابة فيها نظر في الاحتجاج، فكيف بافعالها اذا خالفها ما أعرف أولا زد كرت لي ما أعرف
عندهم بلاء وشرك وإذلال وإضعاف
الإنسان. بعض القراء يقول إن يعني آيات القرآن في بعض الأحيان تحيل بعض الأمراض لا يمكن معالجتها. فمن طريق الجن أو من طريق هذا يمكن. يخبره أن هذه لا ينفع. هذا الطب. يقول القراءة هذا نوع من العلاج. طب. ما لو كان كذلك استخدم في علاج. موجن موجن أحسن شيء. موجن في قلبه حدث أبو طالب. خدي طالب نعم حتى طب شيء. بدون يعني صلاه ولا زمن ولا شيء الان وهم من اهل العصر كل نفر قصد رسول الله فايكم محبه محبه فايحبه يعني يثني عليه فيما فعل لا باس لكن محبه
على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أما بعد، فنجيب عن بعض الأسئلة. ما حكم الصلاة مع وجود الدكاية أو المبخرة أمام المصلي؟ الدفاية والمبخرة ونحوهما مما هو نار، اختلف أهل العلم في استقبال المصلي للنار ولكل ما كان من جنسها. على قولين أو أكثر، لكن الأشهر أنهما قولان. الأول في الكراهة، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه، وهو المدون في كتب فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وتوجيه ذلك أن جنس النار عبد من دون الله جل وعلا، فعبد في المجوس النار إما لأنها نار أو لما فيها من النور الذي يقابل الظلمة، والظلمة والنور إلهان عندهما. فلأجل هذا الاشتباه ولأجل أن المشركين ربما عبدوا النار، فإن المشابهة في هذه تكون مكروهة. والقول الثاني أنه لا بأس باستقبالها، وهذا هو الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم، ومنهم البخاري رحمه الله تعالى، كما ألمع إليه في ذكره لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستقباله أو رؤيته بين يديه للجنة ورؤيته بين يديه النار. قال: عرضت علي الجنة وعرضت علي النار في مقامكم هذا. فاستدل به على أن الاستقبال لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول وجهته أو لم يشعر بلفظه أو بفعله أن هذا مكروه. وتوسع بعض أهل العلم فأدخل فيه في الكراهة، يعني في القول الأول، كل ما كان فيه النور إذا استقبله المصلي، ولكن هذا توسع ليس بجيد. والصواب أنه لا بأس بذلك لظهور دلالة الحديث عليه. وإذا تركها المسلم من باب الاحتياط فهو أولى. ثم قليل أو نوادر قالوا بالحرمة، لكن لا وجه لهم، لأن القياس على عبادة المشركين للنار ليس هذا بمحله. ما حكم قتل الحشرات بالكهرباء؟ إذا كان الكهرباء هذه لحقت الحشرة لتقتلها، أو الحشرات لتقتلها، فإن هذا منهي عنه، لأن قتل أمة من الأمم أو طلب ذلك يعني في غير مضرة كما سيأتي، فإنه ليس بمأذون به في الشرع وليس بساء. والعلماء يتكلمون في هذه المسألة في موضعين: الأول قتل الحشرات من حيث الأصل، والثاني قتل الحشرات بالنار أو بالكهرباء أو بما شابهها من الأجهزة الحديثة. أما النوع الأول فقتل الحشرات جائز إذا كانت مضرة بالاتفاق، واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فالحشرة إذا كانت ضارة مضرة للإنسان سواء كانت واحدة أو أكثر فإن قتلها جائز بل مطلوب، لأن هذا يدخل في باب رد المعتدي أو رد الصائل أو رد الأذى عن ما يؤذي الإنسان. وأما ما لا يؤذي مثل أن يأتي الإنسان في البر أو في مكان لا يسكنه ولا يضره وجود الحشرات فيه، فيأتي يسلط على النمل نارا أو يسلط على عليها أو على بعض الهوام من المواد الكيميائية ونحو ذلك ولا يستفيد وهي ليست مضرة له، فهذا منهي عنه لأنه من قتل ما لم يؤذن بقتله. أما المسألة الثانية فهي قتلها بالكهرباء أو بالنار أو بنحوها، فهذا إذا كانت مضرة دخلت في الباب الأول، وإذا كانت غير مضرة فإنه إذا طلبت فإنه ينهى عنه ويحرم. أما إذا وضعت النار والكهرباء وهي التي جاءت فهذا لا يدخل في ما ينهى عنه، لأن الحشرات من طبيعتها خاصة ما يطير منها أنها تطلب النار وثم تحترق فيها. فالمقصود أنها إذا طلبت النار فلا شيء على الإنسان، وإذا طلبها هو بالنار تبعها ليحرقها بالنار فهذا منهي عنه. الإخوان في الشيشان يسألون المسلمين الدعاء، فلماذا توقف الأئمة عن الدعاء لهم، وهل من دعاء لهم الآن من دعا لهم الآن يعتبر مخالفا؟ هذه مسألة كثرة السؤال عنها وهي تحتاج إلى تفصيل. ذلك أن النوازل التي تنزل بالمسلمين سواء كانت نازلة عامة أم نازلة خاصة، فإن الدعاء دعاء المسلم في النوازل طلبا من الله جل وعلا لكشفها ورفع كربة المسلمين في كل مكان، هذا من ولاية المسلم للمسلم ومن محبة المسلم للمسلم ومن النصرة التي أمر الله جل وعلا بها في نحو قوله: إن تنصروا الله ينصركم، وفي نحو قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي نحو قوله جل جلاله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فولاية المسلم للمسلم تقتضي نصرته بما يستطيع، ومن ذلك الدعاء له. فالدعاء في أوقات الإجابة وفي خطب الجمعة ودعاء الفرد أو دعاء الخطيب أو دعاء في الدرس أو نحو ذلك، هذا من الأمور المطلوبة شرعا لأنها من مقتضى الولاية. المسألة الثانية إدخال هذا الدعاء في الصلاة، يعني ما يسميه الناس القنوت، قنوت النوازل، وهو الذي جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب رعل والأكوان وعصية ونحو ذلك من القبائل لما استحر القتل في القراء بعد ذات الرقاع كما هو معلوم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها، لا أهواء الناس ولا عواطف الشباب ولا الرغبات المختلفة. والسنة في قنوت النوازل حتى ولو استنكر بعض من لا يعرف، ورأيت بعض الأوراق التي كتبت، وهذا مما يؤكد على طلبة العلم حاجة الناس إلى العلم. إذا كان الناس ألفوا الدعاء في بعض ما حصل للمسلمين في الماضي فيظنون أن هذا أن تغييره تغيير للسنة أو ترك للنصرة أو رد أو عدم استجابة لحاجة المسلمين ونحو ذلك، هذا يؤكد أنه يجب على طالب العلم وعلى من له ولاية خاصة وعامة أن ينبه الناس حتى لا يتسارعوا في أمر وتغيب السنة في ذلك، وتصبح المسألة بعد ذلك إذا غيرت قيل غيرت السنة فتصبح محدثة عامة تتكرر. والذي دلت عليه السنة في قنوت النوازل أشياء: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة ولم يقنت في كل نازلة، قنت بعد ذات الرقاء لما استحر القتل بالقراء، ولم يقنت لما حصل قتل المسلمين في مؤتة وكان ممن قتل فيها جعفر وقتل فيها عدد ورجع المسلمون بعد أن حصل لهم ما حصل. كذلك لم يقنت الصحابة رضوان الله عليهم في كثير مما حصل من النوازل التي مرت به. النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة في نازلة عظيمة استحر القتل فيها بالقراء، قتل منهم 70 وكانوا هم حفظة القرآن وهم الذين يحفظون على الناس كتاب الله جل وعلا. المسألة الثانية مما دلت عليه السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت هو فقط في مسجده ولم يأمر مساجد المدينة أن تقنط، فلم ينقل أحد من أهل الحديث ولا من الرواة ولا في كتاب لا سنن ولا صحيح ولا مسند ولا أجزاء حديثية فيما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإسناد صحيح أمر أحدا من المساجد أن يقنت. فالقنوط ليست السنة فيه أن يقنت الجميع، وإنما قنت هو عليه الصلاة والسلام خاصة. ولهذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة أنه لا يقنط إلا الإمام، ويقنط المسجد الأعظم في البلد، وليس كل مسجد جماعة وليس كل مسجد جمعة يقنط، وإنما يقنط الإمام وفي المسجد الأعظم اكتفاء بالسنة. وهكذا كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكن في عهد النوازل التي حصلت في عهد عمر عهد علي أنه قيل لكل المساجد اقنطوا للنوازل. وإذا كانت المسألة فيها خلاف وجب كما هو منهج أهل الحديث وهو المنهج الحق وجب فيها أن ترد إلى السنة حتى تستبين. والعلماء لهم في المسألة 4 أقوال: القول الأول أنه لا يقنط إلا الإمام فقط، الإمام فقط. الثاني أن يقنط الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم. الثالث أن يقنط أن تقنط كل جماعة سواء كانوا في مسجد أم لم يكونوا في مسجد فإنه يقنط كل جماعة. والرابع أنه يقنط حتى المصلي وحده. الأقوال الثلاثة الأولى مختلفة عن أهل العلم يعني في المذاهب 4 وفي غيرها، وهي 3 روايات عن الإمام أحمد. والأخير يقنط كل مصلٍ يعني إذا أراد، هذا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والسنة تدل على القول الثاني وهو أنه يقنط الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم في البلد، يعني الإمام المسلمين أو من ينيبه في الصلاة في المسجد الأعظم في البلد فقط دون سائر المساجد. وهذا هو السنة في هذا الأمر فقط دون ما سواه. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا أن فهم معنى النازلة والفرق بينها وبين المصيبة والقتل، هذا والفرق بين النازلة الخاصة والنازلة العامة، هذا مما يتعين أن يفرق بينها، لأن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك القنوط، قنت بعد ذات الرقاء ولم يقنط فيما نزل من مصائب في غيرها، فدل على التفريق بين هذا وهذا. إذا تبين هذا التفصيل المختصر فالواجب على طلبة العلم أن يكونوا متنبهين لهذه الأصول. ومن تتبع سيرة أئمة الدعوة فيما مضى وجد أنهم لم يقنطوا على مدى 200 سنة الماضية إلا فيما ندر جدا في المصيبة التي يصابون بها هم، لأن هذا لا يخاطب به كل المسلمين كما هو معلوم. وهذا هو الأوفق والأقرب إلى السنة في هذا الباب. والمسألة كما ترى فيها خلاف، والعالم إذا اجتهد في ذلك واختار أحد الأقوال فلا يعتب عليه أنه لم يأخذ بالقول الآخر، لأن الدليل هو محل الاعتبار في هذه المسائل المهمة. تحصل من ذلك أن الدعاء مطلوب، وأن إدخال الدعاء في الصلاة هو محل البحث في القنوت. ثم إذا صار قنوت نازلة، فالواقع الآن يدل على أن كثير من أئمة المساجد لا يحسنون قنوت النوازل، ويدعو بما خطر له. وقد نص الفقهاء في كتبهم قالوا يدعو بما يناسب النازلة ولا يدعو بما خطر له، لأن هذا الدعاء قنوت شرع لأجل النازلة، فإذا دعا بما خطر له في غير موضوع النازلة فقد أخرج هذا الدعاء عن موضوعه وعما شرع له، فدخل فيما نهي عنه، وقد يصل إلى بدعة تبطل الصلاة وهو لا يشعر. وفيما حصل من قنوت في النوازل السابقة التي حصلت بها فتوى من الإفتاء وعادنا بها ولي الأمر فيما حصل في الماضي، سمعنا وصلينا مع كثير من الأئمة لا يحسنون دعاء النوازل، يعني لو قيل حتى ابن كل مسجد جماعة، فإذا رأى رؤية أنهم لا يحسنون دعاء النوازل ولا قنوت النوازل فينبغي أن لا يؤذن لهم به، لأنهم يحرفون الصلاة عن موضوعها وعما يشرع فيها. ولا يتساهل الناس في بعض المسائل، يحققون مصلحة من جهة، مصلحة الدعاء والقنوت، ثم يحدث مفسدة من جهة أخرى في أنهم لا يحسنون الدعاء ويدخلون في مسائل ليست مما يدعى لها. تحصل من هذا البحث الذي ذكرت لكم على اختصاره أن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا يقنط إلا الإمام الأعظم أو من ينيبه، وفي المسجد الأعظم فقط في النازلة التي تؤثر على أهل البلد. أما قنوت المسلمين عامة لنازلة وقعت في بعضهم فهذا لا أصل له في السنة، والله أعلم. أيهما أولى، التصدق بالملابس أو إهداءها لأحد الوالدين مع عدم حاجتهما؟ هذا يرجع حسب أثر إهداء الملابس على الوالدين، إذا كان أثر ذلك فيه البر بهما وإدخال السرور عليهما فبر الوالدين أرفع درجة من التصدق، فهو يعني. أما إذا كان مجرد إهداء لا يشعر الوالدان أنه بر ولا أنه إحسان إليهما فإنه تصدق على المحتاج أو لا. ثم مسائل متنوعة، هل يصل في الحج إذا تعجل الحاج فهل يرمي في اليوم الثاني عن ذلك اليوم وما بعده أم يكتفي برميه ذلك اليوم؟ الله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومعنى الآية أن من اتقى
الله جل وعلا وعظم محرماته وعظم شعائره فإنه لا إثم عليه إذا تقدم تعجل، ولا إثم عليه إذا تأخر. وليس قوله لمن اتقى متعلقا بالمتأخر دون المتقدم، يعني المتأخر دون المتعجل، فقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، هذه تم في الجملة. قال لمن اتقى يعني يشمل الحالين، يعني لا إثم على المتعجل ولا إثم على المتأخر إذا كان الجميع قد اتقوا الله في تعجلهم واتقوا الله في تأخرهم. وإذا تعجل الحاج في يومين، يعني مكث الحادي عشر والثاني عشر، فإنه إذا رمى الجمار بعد الزوال يعني إلى المغرب وخرج فإن هذا يكفيه، ولا يجب عليه رمي اليوم الثالث عشر إلا إذا بات في منى قاصدا، يعني إذا أتاه الليل في منى قاصدا البيتوتة. ذكرت حفظك الله كلاما حول طارق السويدان أشكل على كثير من أهل كذا الذين ويكرهون أهل البدع ومن يناصرهم، فنرجو من الله أن يوفقكم إلى تفصيل الكلام في ذلك. هذا السؤال الأسبوع الماضي كان الكلام في نفس الموضوع، حصل إشكال في الأسبوع الماضي للبعض حول أشرطة طارق السويدان إلى آخره. أنا بينت الكلام أن هذا سؤال اللي جاء من أستاذ مدرس يريد أن يعطي أشرطة طارق السويدان لمن يستفيد منها، فإذا كان الذي سيعطي للمحتاج طالب علم يميز الأشرطة الحسنة من غير الحسنة، يميز الأشرطة النافعة من غير النافعة، فإن له أن ينتقي ويعطي ما لا ضرر فيه. أما من لا يحسن مثل ما ذكرت لكم أشرطته فيها ما هو جيد يعني لبعض الناس، وفيها ما هو غلط سواء كان في المنهج أو في تساهل مع بعض أهل البدع، ذكرت لكم أن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله سبق أنه قابله وأنه رجع في عدد من المسائل وما أشبه ذلك بنقل بعض الثقات لي. المقصود من هذا أن أشرطته إذا كان الذي سينتقي ويعطيها من ينتفع بها طالب علم يحسن الفرق بين السنة والبدعة وبين الصواب والغلط، فلا بأس أن ينتقي ويعطي، لأن منها أشياء لا بدعة فيها. وأما تزكية المطلقة لأشرطته فلا، لأنها كما ذكرت لكم مشتملة على صواب وعلى غلط، فمن عثر على ما غلط فيه فالواجب المناصحة، لأن المرء لا يكتفي بأن هذا ليس بحسن وهذا فيها أغلاط وهذا عندك كذا، بل ينبغي لها أن تجمع ويناصح الذي أخطأ أو الذي توسع. وكما هو معلوم المذكور ليس بطالب علم ولا من العلماء، وإنما أراد أن يقرب قصص الأنبياء والسيرة وبعض المسائل، فأصاب في كثير وربما غلط في بعض المسائل، فتصحيح ذلك للفائدة العامة ينبغي. إذن فلا ننصح لكل أحد أن يأخذ ما لا يعرف، وإذا كان طالب العلم يهدي لمن ينتفع بها مستواه يناسب هذه الأشرطة فينتقي ما لا غلط فيه ولا بدعة ويعطيها، هذا الذي يظهر لي في ذلك. ما هو الإجماع المعتبر؟ الإجماع المعتبر هو إجماع أهل عصر من العصور. هذا سؤال طويل على القراءة. لو لبس المحرم وقت البرد مشلح وألقاه على عاتقيه دون أن يدخل يديه فيهما، كذلك إذا لبس الكنادر وهي دون الكعبين دون الجوار، فما حكم ذلك؟ المحرم
أوجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يلبس أو أن يحرم في ثوبين وأن لا يلبس السراويل ولا القمص ولا العمام إلى آخر ذلك. قال ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد غيرهما فليقطعهما دون الكعبين. من بعض المصطلحات التي أثرت في مسائل الشرع مصطلح المخيط. السلف عبروا عن هذا الحديث بأنه ينهى عن لبس المخيط، المحرم يتجرد من المخيط، ففهم منه أن كل ما فيه خياطة فإنه ينهى عنه. هذا الفهم ليس بصحيح ولم يريدوه، لأن كلمة المخيط عند السلف يعنى بها ما يخاط ليلبس عادة، ما يخاط على قدر البدن من ثوب، قميص، سراويل، ما يخاط على قدر اليد، قفازين، ما يخاط على قدر الرجل والجوارب، لأن لكل جزء من البدن له شيء يناسبه يخاط له. إذا كان كذلك فليس المقصود من النهي عن لبس المخيط إلا ما دل عليه الحديث، ما دلت عليه الأدلة، لأنه لا يلبس شيئا من الملابس التي تصنع على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضاء. وهذا يعني أن المشلح أو الكوت أو ما هو أدفى منه أو فروة أو نحو ذلك إذا لم يجعلها كاللباس المعتاد فإنها لا تدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلبس رداء وإذا إذا أتى البرد كيف يتدفى الإنسان؟ يأتي ببطانية ويلقي عليه، يستخدم ما يدفيه لكن بشرط أن يترك اللبس المعتاد. فإذا كان المشلح هذا يلبسه بإدخال يديه فإلقاؤه على كتفيه للتدفية هذا لا بأس به ولا يدخل في لبس المخيط أو لبس ما مبيعا. كذلك لبس النعال التي فيها خياطة مثل النعال الصينية أو الزبيرية أو نحو ذلك، بعض الناس يقول لا يلبسها، يلبسون البلاستيك هذه ونحوها لأنها ما فيها خياطة، وليس قصد. وإذا اعتقد أنه أيضا يلبس هذه النعال البلاستيك لأنها هي السنة هذا أيضا يحتاج إلى تنبيه، لأن السنة ألا تلبس ناقيطة على قدر البدن وألا تلبس الخفين، أما النعال فلم يأتي نهي فيهما. فالإحرام يكون في نعلين، إذا احتاج ليس عنده نعلين أو اشتد عليه البرد فله أن يلبس الفنادق هذه لأنها خف مقطوع، لكن لا يلبسها ابتداء وإنما يلبس النعلين. إذا لم يجد إلا الكنادر هذه التي لا تبلغ إلى الكعبين فلا بأس